بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في
إذاعة صوت الشعب تقدم هذا خلق الله.
أنت لو تأتي تفكر وتتأمل في سعة علم الله من خلال التعدد الهائل أصناف مخلوقاته تجد ما يبهرك، تجد ما يملأ قلبك شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى. هذا من الشيء الذي يبهر الإنسان أمام عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، علمه الواسع. تجد كم في هذه الدنيا من آلاف المخلوقات، الصنف الواحد كم آلاف من أفراده، هو كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
هذا خلق الله من إعداد الدكتور جمال الشهاري، تقديم محمد المروني. هذا خلق الله من إخراج عامر حسن.
أصل خلق الإنسان. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الله لم يترك الإنسان يضل ويشقى في هذه الحياة، وخصوصا فيما يتعلق بقضية خلقه والغاية من وجوده، وأن من أعظم نعم الله عليه هي نعمة الخلق والوجود. وفيما يتعلق بالغاية، بكيفية الخلق والغاية من ذلك، فقد بين المولى عز وجل ذلك في أبلغ بيان. فهذا الخلق العظيم، وهذه الحياة، وهذه الأرض والسماوات السائرة بقدر الله وقدرته، كل ذلك ليس عبثا، وإنما لغايات رسمها العليم الحكيم، ترتبط بمبادئ الحق والعدل والخير التي بث بها الروح والوجود في هذا الخلق كله. فخلق السماوات والأرض ليس إلا بالحق، قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويقول عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. فكل شيء خلقه الله لم يخلقه إلا بالحق، وكذلك خلق الإنسان، فالله لم يخلقه عبثا، وإنما لغاية الحق والعدل والخير، وهي عبادته الخالصة لله التي لا تتحقق تلك المبادئ إلا بها. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لذلك كان الإعراض عن تلكم الغايات غاية الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة. ويا لها من عظة وعبرة عندما ترى ما يعانيه الضالون من شقاء وضياع بسبب كفرهم وجحودهم بالله عز وجل، كما قال إيليا أبو ماضي أحد شعراء القرن الماضي: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. ويقول في نفس القصيدة أيضا: أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا؟ أتراني كنت محوى أم تراني كنت شيئا؟ ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. مستمعين الكرام، ذلك بعض ما يحس به المعرض عن هدي الله من تيه وضياع، يعيش في هذه الأرض ويشقى ويكدح، ثم يولي إلى أجل مرسوم وموت محتوم، وهو غارق في عذاب وشقاء لا حد له. أما المؤمن بالله عز وجل فهو مطمئن بالإيمان غاية الاطمئنان، لا تفترسه الوساوس والظنون، ولا يمسه عنة أو شقاء. يقول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتلك ثمرة الإيمان بالله، العيش في رضا وطمأنينة وراحة، ثم المال الطيب الكريم في الآخرة. مستمعين الكرام، قد فصل الله عز وجل كيفية خلق الإنسان، فقال عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنما خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فتلك كيفية خلق الإنسان ومراحل تخليقه وتكوينه في أعظم وأبلغ بيان، وهي آية من كتاب الله حار في بلاغتها وإعجازها العلماء في كل جيل، وسيبقى هذا الإعجاز العظيم إلى يوم القيامة. فالآية الكريمة بيّنت مراحل الخلق والتكوين، فأول مرحلة هي الخلق من التراب، ذلك التراب جعله الله طينا لازبا، وحما مسنونا، طينا متغيرا متماسكا، ثم جعله صلصالا، ثم صوره ونفخ فيه الروح فصار إنسانا سويا سميعا بصيرا. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وإذا في خلق الإنسان قضيتان رئيستان، أولهما بداية خلق الإنسان، وثانيهما قضية النسل والتكاثر التي تبقى على ذلك الخلق وتضمن وجوده على هذه الأرض. هذا البيان هو البيان الذي تخضع له الألباب والعقول السليمة الصحيحة، وتطمئن به القلوب السوية، لا كما يروج له أهل الباطل من أن الإنسان تطور عن قرود وحيوانات أدنى، وتلك بدورها تطورت عن حيوانات أدنى، ثم حدثت الحياة هكذا فجأة صدفة، فخلق العدم نفسه وطرأ للا شيء أن يصبح شيئا. ويا لها من هرطقات سقيمة لا تستقيم.
فأنت تشهد على نفسك وقولك حجة عليك يشهد ببطلان ما تعتقد، إذن فلماذا لا تتحول على هذا الاعتقاد الباطل؟ أما أن آتي أنا وأقول هذا الاعتقاد لا يضر لأني سمعتك تقول سبحان الله والحمد لله، إذن سأقول لذلك النبي عندما يقول ولئن سألتهم ما خلقهم ليقولن الله، يقول إذن خلاص هم يقولوا الله، إذن فالمسألة انتهت لأن مجرد حجر يطوفوا عليها ما تضر هذه المسألة، أو أنهم جعلوا هذا إله هم ما نسبوا إليه أنه خلق، ولا نسبوا إليه أنه رزق، ولا نسبوا إليه أنه من يدبر الأمر، ولا نسبوا إليه أنه من خلقهم ولا شيء. إذن ما إلا مجرد خرافة ما يعتبر ولا شيء، عندكم تقاتل إحنا وياهم عليها. هل هذا منطق؟ على هذا الأساس ممكن أن يكون منطق، لكن القرآن رفض هذا الأسلوب. إذا كنت من أتأول لك وأنت صاحب هذه العقيدة الباطلة لأنه انطلقت من لسانك كلمات الحمد لله وكلمات سبحان الله، سأقول خلاص، إذن سأقول خلاص لذلك المشرك بعد أن قال الله هو الذي يدبر الأمر، الله هو الذي خلق السماوات والأرض، الله هو الذي يرزق، الله هو الذي ينزل من السماء إيمان، هكذا ورد اعترافهم بهذا، نقول خلاص يا محمد، خلاص يا نوح، خلاص يا فلان، خلاص انتهى الموضوع، ما يعطيش تبنهم نقوم تقافل احنا وياهم ودهم اعترفين الله هو الذي عمل كل شيء. فقط تعتبر مجرد خرافة أنهم نصبوا حجر بيقولوا انها إله، هم دولا بيقولوا ما هي ثم نسويش. ها لاحظ، هل هذا منطق قبيله القرآن؟ لا، بل اعتبر اعترافهم شهادة على بطلان اعتقادهم بجعل هذا إله، حتى وإذ كانوا لا ينسبون إليه شيئا مما هو يختص بالله سبحانه وتعالى.
مستمعين الكرام، وفي وصف الله عز وجل خلق الإنسان من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة حقائق أثبتها العلم في عصرنا الحديث، فأول ما تتكون به النطفة المخصبة هو العلقة، وهو جسم صغير يتكون من 16 إلى 30 خلية لا ترى إلا بالمجهر، تعلق في رحم الأم ثم تتشكل إلى قسمين من الخلايا، قسم يكون الجنين وهو المضغة المخلقة التي تتخلق لتصبح جنينا وطفلا، وقسم آخر لا يتخلق وإنما مهمته تكوين المشيمة المسؤولة عن تغذية الجنين بالأكسجين والمواد اللازمة للتخليق والتكوين. ثم لاحظ قوله تعالى مخلقة، فهناك خلق وهو من التراب، وهناك تخليق لذلك التراب في أطوار مختلفة يكتمل به تخلق وتشكل ذلك الخلق في الصورة الكاملة البديعة للإنسان. قال تعالى وما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. مستمعين الكرام، وفي الآيات السابقة إعجاز لغوي وعلمي، فالله عز وجل قال فإنما خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فلاحظ وجود حرف العطف ثم، وهو حرف يفيد التعقيب والتأخير أي بعد مدة، وليس تعقيبا على الفور كحرف الفاء، أو عطفا لا تعرف منه مدة التعقيب كحرف الواو. فهناك نطفة تحتاج إلى وقت معلوم لتتخلق إلى علقة، والعلقة تحتاج لوقت ومدة لتتخلق إلى مضغة، فكيف عرف بذلك النبي الكريم؟ وهل كان عالما في علم الأجنة وقام بالتشريح المجهري للجنين وتخليقه في أطواره المجهرية الأولى التي لا ترى بالعين. تلك الآيات العظيمة خضع وخشع لها كل عالم عرف بها واطلع عليها، فسبحان الخلاق العليم، وسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هذا خلق الله، ألقاكم في حلقة قادمة، وحتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع هذا خلق الله.
لا يشغله وهو يرعى حبة قمح يفلقها في اليمن عن أن يرعى ملايين الأسماك في البحار، عن أن يعزب عنه ذرة من سمكة واحدة. قدرة عجيبة، علم واسع، يدعو له الناس بمختلف لهجاتهم وبمختلف حاجاتهم وعلى اختلاف ألوانهم وبقاعهم، فيعلمهم جميعا ويجيب من يجيب ويترك من لا يستحق أن يجيبه. كلهم يتحركون في هذه الدنيا، فيحصي على كل واحد منهم أنفاسه، يعلم بذات صدره، هو عليم بذات الصدور. أنت لو تأتي تفكر وتتأمل في سعة علم الله من خلال التعدد الهائل أصناف مخلوقاته، تجد ما يبهرك، تجد ما يملأ قلبك شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى.
هذا خلق الله من إخراج عامر حسن.